بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء مع بشرى جديدة نزفها لقوم محسنين. وعندما نتحدث عن المحسنين فنحن نتحدث عن معاني راقية جدا تشمل المراقبة لله عز وجل وتشمل التفضل والمعروف، ومعاني أخرى لا أعرفها سوف أسأل عنها فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم في هذه الحلقة بعد أن نرحب به. طبعا حياكم الله.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
يعني كلمة جامعة.
نعم.
إحسان، ما أغوار هذه الكلمة، ما أبعادها؟
أحسنت. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المحسن، ومعنى الإحسان أي الإتقان. المحسن يتقن عمله لنظر الله إليه، لا يعنيه أن يراه الناس حينما يقوم بطاعة، فهو مستغن بنظر الله إليه. يحسن من نوعية الأعمال التي تصعد منه إلى الله، لأن الذي يطلع عليها هو الله والناقد بصير، فيحسن هذه النوعية حتى تصبح في صورة صالحة للعرض أمام الله فتحظى بالقبول. لذلك النوعية غير الكمية. قال ربنا جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فذكر نوعية الأعمال. المؤمن حينما يقوم بطاعة هو يريد من الله تعالى قبولها، ويعلم أن الله مطلع عليه في الظاهر حركة الجوارح، وفي الباطن النية والقصد. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل من جبريل عن الإحسان ما هو الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
أن أستشعر مراقبة الله عز وجل لي وأنا أقوم بهذا العمل.
نعم.
وهذا يثمر في العمل الإتقان والجودة.
نعم. لذلك يعني كم من عمل أتقنه صاحبه ويحاول أن يخفيه لأنه يتعلم معنى المراقبة. كم من دموع سالت في الليل من قلوب خاشعة لا يدري بها أحد ولا يطلع عليها أحد إلا الله. كم من صدقة خفية على يد محسن كريم نفس بها كروب مكروبين ومهمومين وهم لا يدرون من صاحب هذا المعروف.
نعم.
لماذا هؤلاء المحسنون يتقنون هذه الأعمال؟ لأنهم يوقنون أن الله تعالى في معية المحسن وأن الله يحب عمله.
نعم.
وهذا هو أرقى مقام يصل إليه المؤمن، أن يصبح من المحسنين. لذلك تجد الصحابة وهم طبعا خيرة هذه الأمة يتنافسون لحصول هذا المقام وتلك الصفة،
مقام الإحسان.
مقام الإحسان. يعني ذكر الأوزاعي رحمه الله عن طلحة، قال: رأيت في ليلة من الليالي عمر بن الخطاب يدخل بيتا في ظلام الليل ثم خرج منه بعد فترة. قال: فلما أصبح الصباح دخلت إلى ذلك البيت فإذا امرأة عجوز عمياء مقعدة. قلت لها: ماذا يفعل هذا الرجل عندك؟ قالت: جزاه الله من رجلا خيرا، يتعاهدني منذ كذا وكذا فيقضي حوائجي ويقوم البيت ويطعمني.
يقوم البيت
يعني يكنس البيت. فخرج طلحة وهو يقول: ويحك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ هل تبحث لعمر عن خطيئة أو زلة؟ عمر رضي الله عنه يربي في نفسه معاني كثيرة أهمها الإحسان، لأنه أخفى العمل فيريد بعمله هذا وجه الله. المرأة أولا عجوز،
ولولا التتبع طلحة رضي الله عنه
لما كشف النقاب. يعني يمكن ما درينا بهذه القصة.
نعم.
عمر رضي الله عنه يزور امرأة عجوز مقعدة يعني لا يطمع فيها أحد، وعمياء لا ترى حتى تثني عليه أو تذكره بين الناس. فعمر يربي في نفسه الإخلاص والتواضع، تواضع حينما خدم غيره، وأخلص لله حينما أتقن عمله، وحينما أخفاه وستره لأنه على يقين أن الله يرى. دي تسمى مناقب. واحد يبحث عن منقبة، عن شيء خفي مستور، من مناقب عمر، عمر لم يتكلم عن نفسه، والمرأة لم تخبر عن عمر شيئا، لولا أن طلحة رأى هذا المشهد في الليل لما علم به أحد إلى يوم القيامة. هذا هو الخلق الذي ينبغي للمسلم أن يرقى إليه، لأننا كلنا دخلنا في ميدان تنافس، الناس يحجون ويعتمرون ويصلون ويتصدقون ويصومون، أيهم أقرب إلى الله؟ أيهم أعماله أرقى وأعلى؟
أحسنهم عملا،
أحسنهم عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا نحن دخلنا في ميدان تنافس، وليكن شعار كل مسلم لا يسبقني إلى الله أحد، أريد أن أكون أنا الأحسن وأنا السابق،
ليس أنا الأكثر، أنا الأحسن.
نعم، ليس كثرة الأعمال ولكن نوعية الأعمال، إتقان الأعمال. رب تمرة دخل الإنسان بها الجنة لأنه تصدق بها بنفس طيبة ومن حلال ولوجه الله، ورب أعمال كثيرة يأتي بها الإنسان يوم القيامة كالجبال وتصبح هباء منثورا، الله تعالى لا ينظر إليها ولا يثيب على عليها شيئا.
يعني نحن عندما نذكر الإحسان في العمل نعني كل عمل، سواء كان عملا دنيويا أو من أعمال العبادة وأعمال الآخرة التي تصعد إلى الله.
هذا معنى دقيق أشكرك عليه، لأن الأصل أن المسلم يربى على هذا الخلق لا ليكون عنده انفصام في الشخصية، يعني يتقن الصلاة ولكن يهمل في أعماله الدنيوية كتجارة أو معاش، يتقن قراءة القرآن ويتقن التهجد أو بر الوالدين، ثم مع بقية الناس أخلاقه فاسدة ومعاملاته كلها باطلة. القصد هو أنه يتربى فيه هذه الصفة لتكون ملكة، يعني تعرف إنسان عنده صفة والصفة لا تتفك عن موصوفها،
صحيح.
أصبحت هذه الصفة تهيمن عليه حتى يقال أن هذا الإنسان تقي، هين، لين، محسن، متقن. والأصل في هذه الأمة أن تتعلم الإتقان، يعني من سبقونا في العلوم العصرية لماذا سبقونا؟ برغم أن أصل إتقان العمل وإتقان الصنعة والتعامل مع الأسباب الأرضية الدنيوية المخلوقة بإحسان هذا من أصل ديننا، ولهذا أصول العلوم العصرية كلها من الفلك والطب والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وقل ما شئت من كل العلوم العصرية، أصولها ونهضتها وحضارتها بدأ من علماء مسلمين. وأنت تتعجب أن هؤلاء العلماء تجد فقيه ولغوي وطبيب وكيميائي وفلكي
ومفسر
ومحدث وأصولي، يعني كأن ديننا يربي فينا هذا الخلق حتى ينضح على سلوكنا في كل شعبة من شعب الحياة. هو تاجر لكنه محسن، هو فلكي يعمل لكنه محسن، هو طبيب لكنه محسن. إذا يحسن العمل في ميدان الطاعة والعبادة لله، ويحسن العمل في ميدان التعامل مع خلق الله.
نعم.
في معترك الحياة،
يعني هم كل واحد فيهم أدرك أن الله كتب الإحسان في كل شيء.
نعم.
ولذلك كلما امتدت أيديهم إلى شيء حاولوا أن يحسنوا فيه ويتقنوه تماما. الذين وعظوا قارون قبل هلكته قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك. هل المحسن ينبغي أن يعني يستشعر حتى يكون محسنا بحق، ينبغي أن يستشعر إحسان الله إليه حتى ينطلق منه الإحسان في عمله أو الإحسان على الآخرين؟
هو هذه اللفتة أن الله تعالى أنعم علينا وأكرمنا وأحسن إلينا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت إذا أغدقت على إنسان وأعطيته عطايا معينة،
نعم،
المقصود من هذه العطايا أن يحبك وأن ينتمي إليك وأن يصبح بينك وبينه ود، أنت تتودد إليه بالعطايا والنعم حتى يحبك ويثني عليك. لكن إذا أحسنت إليه فقابل هذا الإحسان بالإساءة، هذا هو الجحود. إن الإنسان لربه لكنود، والكنود هو الجحود،
يعني عكس الإحسان،
عكس الإحسان
الجحود.
بالضبط، لذلك قوم قارون نظروا أنه في نعمة،
نعم،
هذه النعمة هو نسبها إلى عقله وذكائه، قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه العندية القارونية هي سبب الهلاك والفساد،
نعم،
تدمر الإنسان. بعض الإنسان كما يقول أنا عصامي، ما علمني أحد، ما ساعدني أحد. يا أخي ساعدك ربك، علمك ربك، انسب الفضل لله. يريد هذه الكلمة،
بل إن من الأدب أن تنسى مجهودك وتنسى فضل نفسك.
نعم، الله تبارك وتعالى يرحم على جهد الإنسان وعمل الإنسان، لأن الدنيا دار الأسباب،
نعم،
فالله يعطيه الثمر من خلال سعيه. لكن الأصل من الذي وفق وأعان وأعطانا الآلة وهي البدن، وأعطانا العقل والفكر، وأعطانا كل هذه النعم حتى نجني منها الثمار، أليس هو الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله. قوم قارون ذكروا، ما بك من نعمة ليس من عقلك وذكائك، نعم أنت اجتهدت وعملت، لكن انسب الفضل لأهله، أرجع الأمر لأصله. فذكروه بالله، فهو جحد، قال إنما أوتيته على علم عندي. قالوا أحسن كما أحسن الله إليك. ومن معاني الإحسان البعد عن الطغيان والفساد، وإن بعدها ماذا قال؟ ولا تبغي الفساد في الأرض. إذا الذي يفسد في الأرض ما أحسن فهم النعمة ولا الحكمة من وراء النعمة ولا استعمل النعمة على وجه صحيح، ولذلك بغى في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض وأحسن كما أحسن الله إليك.
نعم، من جحود العبد أن يرد إحسان الله ويتبغض إلى الله مقابل هذا الإحسان بالجحود. ومن ناحية أخرى، حاشا لله أن لا يثيب المحسن، أن لا يكون مبدأ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان عند الله عز وجل، أن يثيب المحسن بأضعاف مضاعفة، أليس كذلك؟
نعم، وهذا هو أصل برنامجنا، نحن بشريات،
يعني هؤلاء نريد أن نبشر المحسن بإحسان مضاعف.
أحسنت. الآية التي ذكرت في موضوع الإحسان قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
هذا الذي يليق بالله.
نعم. روى أنس رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية. روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما تلا هذه الآية قال: للذين عملوا في الدنيا بطاعة الله الحسنى وهي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وبهذا فسرها أبو بكر وعلي وبعض الصحابة رضي الله عنه، وابن عباس أيضا فسر بهذا، وعبادة بن الصامت، كلهم فسروها أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. أعظم نعمة يعطاها المحسن لذة النظر لوجه ربه يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنت إذا نظرت إلى أي شيء جميل تقول الله، ما بالك يوم القيامة إذا رأينا الله، كم يكون فرح المؤمن وسروره.
هذه أعظم بشرة.
أعظم بشرة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم ربهم: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف عنهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بس أنا أريد لي وقفة هنا، هل هذه النعمة العظيمة الكبيرة تعتبر هي زيادة والحسنى هي الجنة؟ بعض العلماء قال: كل طاعة يمكن أن يقابلها عطاء وعوض في الجنة، لكن أي طاعة يمكن أن نقوم بها حتى نقابل بها نعمة لذة النظر إلى وجه الله الكريم؟ لا يمكن. لذلك هي تفضل من الله عز وجل على عباده المؤمنين أن يعطيهم هذه النعمة. نسأل الله أن نكون منهم وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة.
آمين. شيخ، معنى الإحسان يتضمن أيضا ألا نتعامل مع بعضنا واحدة بواحدة، أخذ ورد، كأنه يتضمن معنى التفضل والزيادة على المقابل.
أحسنت. هو نحن عندنا دائما في السلوك درجتان، العدل، والعدل معناه قصاص وحقوق.
جميل.
والفضل، والفضل ومعناه تجاوز وعفو، وكلاهما أمرنا به شرعا. الإحسان هو فضل، أصل الإحسان هو التفضل. قال ربنا عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كلاهما أمرنا به. لكن في ميدان التعامل أيهما أحب إلى الله؟ العدل قصاص، لكن الإحسان رغم أنه عدل هو أيضا تجاوز، ولكن تجاوز القصد منه ابتغاء وجه الله والعفو عن خلق الله والشفقة والرحمة على الناس. لذلك ترى أن دي صفة أصيلة من أخلاق الأنبياء الكرام عليهم السلام. يوسف عليه السلام حينما أوذي من أخوته أشداء أقوياء وألقوه في البئر صغيرا ونزعوا قميصه، يعني الولد وهو صغير مفروض يحتمي بأبيه ويحتمي بإخوته الكبار، هؤلاء لا يفترض أن يأتي منهم الشر والأذى، ولكن ألقوه بأيديهم إلى الهلكة المتيقنة. حينما نجاه الله تعالى، وأنت ترى في قصة يوسف كم عانى في بيت العزيز من فتنة المرأة، وكم عانى في ظلمة السجن وهو مظلوم وعاش فيه سنين طويلة، ثم بعد ذلك عندما مكنه الله من كنوز الأرض وأصبح على خزائن مصر ورأى إخوته وعرفهم ولم يعرفوه، وجاء الآن وقت تصفية الحسابات كما نحن نقول،
الآن نرى كيف يتعامل المحسن.
أيوة،
هذا مع من أساء إليه،
مع من أساء إليه. نعم. لأن العفو عن المسيء درجة، لكن أن تحسن إلى من أساء درجة قل أن تجدها في بعض المؤمنين،
وصعبة، ثقيلة على النفس.
ثقيلة على النفس، تحتاج إلى مجاهدة.
صح.
هنا يوسف عليه السلام في وقت الانتقام، وقت المحاسبة،
وهو في مركز القوة، هو مركز القادر القوة عليهم،
وهم ضعفاء وبين يديه
بحاجة إليه،
وبحاجة إليه وتمكن منهم. هل الآن تبدأ تصفية الحسابات والعقاب؟ ولو عاقب لما لامه أحد، لا يلام. لكن ماذا قال يوسف عليه السلام؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه صفة المحسن. المشهد نفسه تكرر في فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ورأى أهلها، هؤلاء الذين طردوه وعذبوا أصحابه وقتلوا منهم من أحب الناس إليه، وطردوه من بلده حتى اضطر إلى الهجرة إلى المدينة. عندما دخل فاتحا، هل بدأ في تصفية الحسابات وبدأ في العقاب وبدأ في الانتقام؟ لا والله، لكن قال لهم
ولو فعل لكان ربما هذا هو العدل،
هذا هو العدل.
ولا ولكن نحن ولا ملام عن
صفة أعلى، عن صفة أعلى وهي الإحسان.
نعم.
يعني إن فعل هذا قصاصا فهو محق ولم يكن ظالما لهم. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعادوا ودخلوا في دين الله أفواجا. لذلك دائما نسأل، الذين دخلوا من أهل مكة في الإسلام دخلوا بسبب الفتح أم بسبب العفو؟
بسبب العفو،
بسبب العفو، لأن مكة فتحت والأبواب أيضا مفتحة، مفتحة. من أراد أن يهرب، من أراد أن يشرد، من أراد أن يترك مكة إلى أي مكان هو حر، ولكنهم عادوا راغبين في الإسلام. بأي سبب؟ حينما رأوا هذه الأخلاق، أخلاق المحسنين، وهذه كانت صفة نبينا عليه الصلاة والسلام. الإحسان في كل شيء. يعني مثلا أنت ترى أننا ممكن نكون في قراءة القرآن سواء، ممكن نقرأ سويا، لكن أينا أحسن القراءة حتى يرتفع بدرجته عند الله؟ القراءة والتلاوة لنا بها أجر وثواب، لكن إحسان القراءة وتحسين الصوت بالقراءة والتجويد والتدبر مع نية العمل والدعوة، هذه ترفع صاحبها إلى أعلى مقام. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال بعض العلماء: أي أجر القراءة وأجر المشقة. هما الاثنين أروا القرآن، والاثنين لهم أجور إن شاء الله، لا يحرم أحد من الأجر، ولكن الماهر بالقرآن حسن القراءة. إذن هذا يفتح الشهية والنوافذ والأبواب للأمة حتى تنافس فيما هو أعلى. قم بالطاعة ولكن حسنها. حتى في مسألة الصلاة، ليس للمرء من صلاته إلا
ما عقل منها،
ما عقل منها. قد يخرج من صلاته وليس له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا ثمنها، وربما خرج من صلاته وليس له منها شيء. السبب أنه قضاها بغفلة وبسهو لم يتقنها. المسلم مدعو إلى أن يتقن ويحسن عمله كله، ليس فقط في دائرة الطاعة أو داخل المسجد، لا، حتى مع زوجته، مع أولاده. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يحسن العلاقة. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى في حال الفراق، في حال الطلاق،
ولا تنسوا الفضل بينكم،
ولا تنسوا الفضل بينكم.
يعني القرآن الكريم يفترض أنهم كانوا محسنين، محسنين مع بعضهما.
نعم.
الزوجان.
نعم.
فبعد الفراق قال ولا تنسوا الفضل بينكم،
يذكرهم بالعشرة، كان بينهم طعام وشراب وحديث ومسامرة وضحك.
نعم.
وهموم مشتركة جمعتهم، وآلام وآمال. لا تنسى هذه السنين الطويلة فتضيعها بلحظة غضب حينما يطلق لفظ الطلاق أو يمين الطلاق. طب حتى إذا حدث الطلاق، لا تنسى العشرة التي كانت بينك وبينها. وكذلك المرأة لا تذكر زوجها أو مطلقها بسوء، تذكر ما كان من فضل. التسريح بإحسان، ضع كلمة إحسان وكل المعاني التي يمكن أن تجول في الذهن تحتها، لا يذكرها بسوء، لا يهتك عرضها، لا يذكر مساوئها،
لا يحرمها من
أولادها، لا يحرمها من حقوقها الشرعية إذا كان لها مؤخر النفقة أو المتعة، نفقة المتعة. القصد أن المسلم محكوم في حياته كلها بصفة الإحسان حينما يتعامل مع خلق الله، كما أنه مطالب بالإحسان حينما يتعامل مع الله. لأن بعض الناس يفصل العبادة ما شاء الله متقنة، طيب أين المعاملة مع خلق الله؟ أنت أيضا مطالب بالإحسان، وأنت حينما تمرن نفسك على أن تتخلق بأخلاق الإحسان في الطاعة، المقصود أن تبني عليها سلوكا.
صحيح.
أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم
أخلاقا،
الذين يألفون ويؤلفون. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أحاسنكم. كلمة أحسن تعرف في اللغة أنها صيغة أفعل تفضيل، يعني في حسن وفي أحسن. نحن نريد ليس الحسن، نريد الأحسن. يعني دائما يكون عندك الطموح والشهية والرغبة لما هو أفضل وأرقى وأعلى، يعني لا يرضى بالدون، لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. أنا أعطيك يعني قصة حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى فيها المشهد العملي والتطبيق العملي لصفة الإحسان. الحديث رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قبل نجد، فأمسكوا برجل اسمه ثمامة ابن أثال. فلما جاءوا به ربطوه في سارية من سوار المسجد، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعرفه. ثمامة كان شديد القسوة، قتل بعض الصحابة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بشعره. إذن هو يستحق العقاب وفي ميدان حرب، وكان من بني حنيفة. فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال له: يا ثمامة ما عندك؟ أسلم تسلم. قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا قتلت منكم فأستحق القصاص ثأرا، يعني أنا أستحق. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن ترد من المال فسل منه تعطى ما شئت. عرض عليه ثلاث عروض، فالرسول صلى الله عليه وسلم تركه وأمرهم أن يضعوا له طعاما. اليوم الثاني عرض عليه الإسلام، أجاب بنفس الجواب. اليوم الثالث أجاب بنفس الجواب، قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن ترد المال سل منه تعطى ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فكوا وثاقه وأطلقوا سراحه. أطلقوا، أطلق ثمامة، ذهب إلى نخل قريب المسجد فأفرغ على نفسه الماء واغتسل، ثم جاء إلى المسجد فنادى بأعلى صوته: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هنا الشاهد في الحديث، ما الذي جذب ثمامة ليسلم رغم أنه حر طليق؟ ما رأه من أخلاق الإحسان، يعني هو مسيء ويستحق العقاب، وبرغم هذا عفي عنه وأطلق سراحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لماذا لم تسلم حينما عرضت عليك؟ قال: خفت أن يقول أسلم مخافة السيف. والله يا رسول الله، ما كان هناك دين أبغض إلي من دينك، والآن صار دينك أحب الأديان إلي، وما كان وجه أبغض إلي من وجهك، والآن صار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان هناك بلد أبغض إلي من بلدك، والآن صار بلدك من أحب البلاد إلي. ثم بعد ذلك صار داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وأصلح الله به قومه. هذه صورة عملية كيف المسلم في حياته يكون عنده صفة التجاوز والإحسان. طيب، الآن نريد إسقاط عملي في حياتنا، معاملتنا الدنيوية. الناس قد يكون بينها ديون، الذي عليه دين ويملك المال من الإحسان ألا يماطل، مطل الغني ظلم.
صحيح.
أنت أحسن الناس إليك بتفريج همك فأعطوك دينا وقرضا، لا تأكل أموال الناس أو تماطل، أو عندك المال ولكن تستثمره وتتاجر فيه وتحبسه عن أصحابه وتؤجل قضاء الدين، هل هذا من الإحسان؟ الناس أحسنت إليك، قابلت الإحسان بالإساءة. طيب، الذي هو معسر وليس عنده قضاء الدين، نقول لصاحب المال: أنظره إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، أو أسقط عنه جزء من الدين، أو أسقط عنه الدين كله إن كان معسرا ولا يستطيع أحسن. أن يقضي ما عليه أحسن إليه. نعم. فبعض المسلمين يوم القيامة تجاوز الله تعالى عنه بصفة الإحسان أنه أحسن إلى المعسرين فتجاوز عنهم، لعل الله أن يتجاوز عنه يوم القيامة.
طيب سؤال أخير قد يتبادر لبعض الأذهان، يقول فلان لا يستحق الإحسان.
نعم.
فلان لن أحسن إليه لأنه لا يستحق الإحسان. هل يعني هناك من لا يستحق الإحسان فلا نحسن إليه، وهناك من يستحق الإحسان فنحسن إليه؟
حقيقة أنا حينما أحسن لا أحسن من أجل المخلوق، ولكن أحسن من أجل الله، لأنني أريد الأجر.
نعم.
في الأثر اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن كانوا أهله فهم أهله، وإن لم يكونوا أهله فأنت أهله. إذا أنا أصنع المعروف وأحسن حتى إلى من أساء إليه تربية لنفسي، إلا في حالة واحدة، إذا كان الإحسان إلى المسيء سيجعله يتمادى في إساءته
وسيسيء إلى الآخرين،
وسيسيء إلى الآخرين ويستمر الإساءة، أو يظن أن المسلمين فيهم الضعف والمهانة والذل. هنا يفهم الإحسان على أنه ضعف ومهانة وذل، وهذا لا يصح. لذلك حينما يعفو الإنسان يكون بقصد الإصلاح، وإن تعفو وتغفر فإن الله غفور رحيم.
نعم.
والله سبحانه وتعالى
إن ذلك لا من عزم الأمور، يعني ليس نعم. من السهل أن يعفو الإنسان وأن يتجاوز عن لا سيما عن من أساء إليه الإساءة القاسية.
وفي الآية الأخرى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يعني ربط بين الإصلاح بالعفو، يعني عفو مقرون بإصلاح من عفوت عنه.
نعم.
لا أن يتمادى في الإساءة فيسيء إلى الآخرين.
صحيح. طيب شيخ، من الذين سنبشرهم في الحلقة القادمة وهم بلا شك من المحسنين؟
نعم.
لأن هذه الصفة لا تنفك، لا ينبغي أن تنفك عن الإيمان.
طالما أن المحسن يراقب ربه في السر والعلانية ليلا ونهارا، إذن هو ليس بغافل.
صحيح.
إذن هو ذاكر لله عز وجل.
صحيح.
إذن لتكن البشرى إن شاء الله للذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
طيب شكرا جزيلا لكم.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الأعزاء نلقاكم في الحلقة القادمة لنرى ما أعد الله للذاكرين له والذاكرات كثيرا بهذا القيد الذي سوف نوضح لماذا قيده الله به بالحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم